الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
بعد وسنأتي بها إن شاء الله. لكن هناك غير المصنف قد أدرك شبهة أخرى وهي شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر والناس يصلون، وأجمع في الأمة الآن على جواز الصلاة في المسجد النبوي. فلما الجعجعة ولما المراجعة ولما إفساد البيت بالكلام عن الصلاة في المساجد التي هي التي بنيت على قبور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني بني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن الآن من وجوه نبين ذلك. أولا في الرد على هذه الشبهة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، بل في المكان الذي بارك فيه الناقة كان هناك قبور مشركين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، فلم يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر القبر. ولما مات ابن السلام لم يقبر رسول الله في مسجده لو كان القبر. وإدخال الولي أو الصالح أو النبي في المسجد ودفنه فيه لو كان فيه مفيه من الطيب لفعل ذلك أبو بكر، ولو فعل ذلك عمر وعثمان وعلي ما فعلوا ذلك. ابن السلام أقبر، ابن السلام دفن، قبر ابن السلام في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذا أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبر. الأمر الثاني أن أيضا المسجد عند التوسعة لم يدخل الصحابة الكرام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتي أمنة لأمتي، فإذا ذهب صحابتي أتى الأمة ما توعد، وقد أتى الأمة ما توعد من فتن بالليل والنهار وأيضا جهالات وأيضا تغير قلوب كما قال أنس ما يأتي زمان إلى الذي بعده بشر منه. فقد توسع المسجد أو وسع الصحابة الكرام المسجد النبوي بعد موت النبي السلف وبعد موت خليفات الراشد بعد موت أبي بكر رضي الله عنه الله. ومع ذلك لم يدخل عمر بن الخطاب القبر بالمسجد، جعل التوسعة من حوالي المسجد من جوانب المسجد وما أدخل من حوالي القبر وما من جوانب القبر ما أدخل القبر في المسجد. وأيضا حدث التوسعة في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلم كثر الناس ودخل الناس في دين الله أقوياء، فوسع المسجد النبوي ومع ذلك لم يدخل القبر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وحدا من يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا عن قبري ولا تقبل قبور انبيائهم مساجد حذار. قد فعلوا ذلك حرما من اللعن بقول سلمى الذين امنعوا قبري ولا تقبل قبور انبيائهم مساجد. واما دخول القبر ما كان الا في عهد الوليد بن عبد الملك، لا عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولذلك ما صحابي قط كان في هذا العصر، ما صحابي قط بل يقال ان الصحابه اختاروا من ذلك، لم يكن في عصر الوليد بن عبد الملك واحد من الصحابه رضي الله عليهم، فلم يكن هناك ثمن صحابي ينكر على الوليد. وقد اخطا الوليد بل باجماع المحققين من اهل العلم الاجلاء الفضلاء القدماء على تخطيط الوليد بن عبد الملك فيما فعل، بانه لما وسع المسجد كان له ان يلتزم بعمر بن الخطاب بوسع المسجد ولا يدخل الحجره، وكذلك يلتزم بعثمان بن عفان، لكنه غفر الله له قد ادخل الحجره في المسجد. ومع ذلك مع هذا الخطا الشديد فانهم قد بنوا جرر كثيره وحيطان حتى يعني حفاظا على ان يقع الناس في المحظور. فإذا أمر المرسلات لم يكن في المسجد قط، والذي ادخله الوليد بن عبد الملك بعد قرون أخرى يعني في أوائل القرون الأخرية، فلذلك نقول الأخطأ غفر الله له. ومع ذلك تدرك الخطأ ببناء الحيطان العظيمة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع المحظور. فإذا هم واحد منهم بسؤال المرضى: طيب ماذا تقول الان في الصلاه في المسجد النبوي؟ هو الان مسجد فيه قبر ولا احد يستطيع ان ينفي ذلك. اجماعا المسجد يقله قبر الان، وانتم دائما تتقطعون تشددون تقولون لا يصلي في مسجد فيه قبر، مسجد فيه قبر. ثم هذه المساله جاءت من باب الطرورات: ما منع فتى بالذريعه ابيح بالمصلحه الرائحه. قال المصلحه الرائحه، قلت المصلحه الرائحه مسجد النبي من النبي النبوي لا يبتليه مسجد الا المسجد الحرام فقط. فالمسجد النبوي لا يساء يساويه ولا في مسجد الا المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في غيره من المساجد، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في غيره من المساجد. دلالة وحديثنا على أن مسجد صلى الله عليه وسلم يساويه أي مسجد الا المسجد الحرام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الحرام بألف صلاة. فإذا منع هذه المصلحة عليها، والمنع أغلبه وإن كان هناك حيلة أخرى أغلبه هو الخوف من الشرك، الخوف من الوقوع في الشرك بالتبرك أو بدعاء الميت أو بتعظيم الميت كتعظيمه لله جل وعلا. فهذا يعني هذه كلها وسائل أو كل بناء المسجد أو صواب المسجد الذي قام وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة الشركية هذه. فقلنا ما منع سجدة الذريعة أبيح فيما صحر عليها، وأيضا هذه الذريعة التي خشينا منها فإنها منتفية، بمعنى أن المسجد النبوي الآن فيه حيطان وجدر والناس يقفون عنده وما يستطيع أحد أن يقف حتى يتبرع بالباب الحديد يمسح تبركه. فبفضل الذريعة التي نخشى منها يعني تكاد تكون منتفية في معنى نخطط كالوليد بن عبد الملك ونقول بأن يعني الذي فعله قد أخطأ فيه. فنقول ما يعزك للذريعة ذريعة الشرك، فالآن الحمد لله الحفاظ على القبر النبوي ويقف هي احترام معروف انها منكر في المدينة حفظه الله من كل سوء، البلاد المقدسة حفظه الله حافظ هذه البلاد من كل سوء، صلى الله عليه وسلم دائما منارة للطيب ومنارة للمحب. فهناك هي احترام معروف انها منكر، يقفون امام الباب يحفظون القبر المسلم من اي غلو، وتراهم دائما ينكرون على من يقع في الغلو. فاذا لا حجة لهم في هذا الباب، مع بيان كان المسجد النبوي صلاة لم يكن فيه القبر. فهناك شبهة ايضا تعلق بها، شبهة اعجب من هذه الشبهة واوهى، هي شبهة ان المسلم صلى في المسجد مسجد الخيف وامر بالصلاة في المسجد في مسجد الخيف، وقد ورد في الهيثمي في مجمع الزوائد والطبران ايضا اتوا بحديث خرجوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبر في المسجد الخيف 70 نبيا، قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، يعني في المسجد الخيف في 70 قبر ل70 نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاه في المسجد الخيف لما ذهب هنا كان يصلي في مسجد الخيف وقد صلى فيه. طبعا حديث صحيح قد صلى فيه 70 نبيا، لكن هم يحتجون بحديث قبر فيه 70 نبيا. ورد عليه ابن وجهين، طبعا الهيثمي الحق انه قال هذا حديث الرجال من الثقات، المخرج الحديث قال هذا حديث الرجال من الثقات، وايضا الحافظ الطبراني قال هو حديث رجال من الثقات، ايضا قال هو رجال من الثقات غير عبدان بن احمد، وغير عبدان بن احمد لم يعرف. الغرض المقصود هذه الشبهه التي تتعلق بها ايضا رد عليها ابن وجهين. أنا الرجل الأول أنا أقول له دائما في القاعدة ثبت العرش في المنقش الحكم والأحكام فرع على التصحيح، وهذه الروايات الروايات باطلة ليست بصحيح، فيها من قال فيه العلماء يغرب يعني يأتي بالمناكير، وفيها الضعيف جدا مضطرب الحديث، وفيها المجاهيل، فالإسناد لم يثبت، إسناد الحديث لم يثبت. وإذا قلت واعترضت بقول الحافظ الهيثمي رجال الوثقات قلنا على العين وعلى الراس، لكن المحدثون ينظرون الى الاحاديث ينظرون الى الاساليب والمتون لا الاساليب فقط، وهناك كلام يتداوله اهل الحديث يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث رجاله رجال صحيح، هذا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح رجاله الوثقات، حديث اسناده صحيح رجاله الوثقات. ما نقول فالبوض شاسع والفرق واسع بين من يقول هذا حديث صحيح وبين من يقول رجال من الثقات. والذي قال هذا حديث صحيح قد بحث في الحديث فوجد انه قد تكاملت الشروط الخمسه في الحديث، فرجال من الثقات رجال كل منهم ثقه، واتصل الاسناد بروايه العبد القادر عن مثله الى المنتهى، وانتفت الشذوذ وانتفى الشذوذ او انتفت العلم من المتن ومن الاسناد وانتفى الشذوذ من المد ومن الاسناد. ف فهنا نقول حديث مش صحيح. طب بحث فيه الشوالف والمتابعات وتكامل السنة عنده، فكانت النتيجة حديث صحيح. أما من قال رجال صحيح فلا يستلزم صحة الحديث. والمستدرك يعني كان واقع في بعض الأخطاء أنه كان يأتي برجال على حدة من رجال الصحيح يقول هذا حديث على شرط الصحيح وليس صحيح، لأنه ممكن أن يكون انتقى البخاري أو مسلم الرجل هذا رواية هذا الرجل من رجال الصحيح انتقى من بعض الشهود مش من كل الشهود، فهو يكون الرجال هؤلاء على حدة هم من رجال الصحيح، لكن كسلسلة إسناد لا فسلسلة إسناد لا ترث الصحيح فلا يكون على شرط الصحيح على الرواية الصحيح. فإذا قال رجال الصحيح يعني هذا بحث بشرط واحد فقط هو أن هؤلاء فقط عدول فقط لم يبحث في مسألة اتصال الإسناد ولا الشذوذ ولا العلم، فهو عندما يقول رجال صحيح يعني هؤلاء ثقة، وإذا قال رجال من ثقات يعني هؤلاء أيضا عدول أثبات. ومع ذلك نحن نستدرك على الإمام العلامة الحافظ الهيثمي ونقول في الأسانيد التي قال فيها ثقات رجال وثقات فيها بعض الرواة قال فيه العلماء يضرب وقال فيه بعض العلماء هو مضطرب الحديث كابن عمار الموصلي وايضا الحكيم ابن صفر الله كابراهيم بن طهمان قال فيه بعض العلماء هو مضطرب الحديث وان كان الحافظ قال ثقه لكنه يغرب كابراهيم بن طهمان يعني كما قلنا من الضعف من ايضا عيسى في الشهادات قال فيه ابن حبان يغرب هو ياتي بالمناكير ياتي عن الثقات بالمناكير فالحديث لما صح عليه اولا ولو صح الحديث نتنزل مع الفصل وقبر في المسجد مسجد 70 نبيا نقول الرد سهل وهين اين هذه القبور؟ الواقع لا يشهد بذلك فلو بحثنا في كل المسجد مسجد الخير رحمه الله ويعلم الحج فترى من اول المسجد الى اخر المسجد لا يمكن ان تقرا ان تخرج مكانا بالضبط والاحكام انيطت وانيطت بالظواهر نحن لا مامولنا ان نشك عن كل شيء ولا حتى عن القلوب لا نشق عن القلوب ولا عن الأبدان نحن نأخذ بالظاهر المنافقون كانوا يعيشون في عصر الحسنة وهم على المفاقد منهم من أظهرهم الله جل في علاه لنبيه ولكنه أعمالهم بالظاهر وقال ما أمرت أن أشق عن القلوب فأنيطت الأحكام بالظاهر ونحن لم نجد قبرا واحدا مشرفا يوجد في مسجد الخير حتى نقول بجواز الصلاة في أمثال فيها قبور لأن مسجد فيه يعني قبر 70 نبيا إذا هذه أيضا شبهة وهي لم يصح الأخذ بها وكيف يصح الأخذ بها؟ بل لو صحت أيضا نقول المتن منكر لو صحت ورجال وثقات بل متصل الإسناد نقول هناك علة قاطعة في المتن قالوا ما هي العلة؟ قلنا العلة المخالفة الصريحة للحديث المحكم الذي جاء وقد اتفقت الأمة بأسرها عليه ألا وهو قول الإسلام لعنة الله على اليهود اتخذوا القبور أنبياء المساجد فقال الإسلام أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه يبنون على قبور الصالحين على الأنبياء والأولياء الصالحين المساجد فإذا هذه دلالة واضحة جدا على منكرة المتن إن صح ولكن المتن إن صح سند وأوهم من ذلك شبهة التي تعلمت بها وهي أن المسجد الحرام فيه قبر وهذا المسجد الحرام فيه 100,000 صلاة المسجد الحرام فيه قبر قبر إسماعيل في المسجد الحرام أيضا أتوا برواية قصص في كتب لم تعتمد عند العلماء كتب المعتمدة الصحاح لم تروي هذه الأحاديث الضعيفة المهجورة الباطلة الموضوعة هم يقولون أن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم حطيم الحجر يعني دفن في الحطيم وهذا المسجد الحرام وفيه قبر إسماعيل الذي مدحه الله جل وعلا في كتابه وقال انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ايضا هذه المساله عرض عليها من وجوه ثلاثه الوجه الاول هذه روايه باطله ان تعتمد الكتب الصحاح فيها الراعي وفيها الراعون فهي روايه باطله وان صحت نقول ايضا اين قبر اسماعيل الناس تذهب وتجيء الى المسجد الحرام ولن نجد واحدا قد قال بانه قد زار قبر اسماعيل او راى قبر اسماعيل وهو يصلي او استقبل قبر اسماعيل في الدعاء منه لم نجد ذلك الواقع يكذب هذا وان كان خفيا فالاحكام على الظاهر ولم نؤمر بان نشك على البواطن والوجه الثالث انه حتى لو كان سيكون الجواب عليه كالجواب في المسجد النبوي أن من منع زكاة الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. والدلالة واضحة عن قول إسماعيل غير موجود في المسجد الحرام إذا تفاعل به ولاة الأمور هناك حفظهم الله كما فعلوا في المسجد النبوي. وهذا لم يحدث دلالة على عدم الوجود. أيضا استجدوا أو قالوا أخذوا شبهة أخرى وهي شبهة بناء القبر بناء المسجد على قبر أبي جنب على قبر أبي جنب. طبعا قصة صلح الحديبية قصة مشهورة جدا بعد ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أنه انتصار منا أن أهل الكوفة يعني قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا معه أمرهم العهود والمواثيق أنه من جاءكم منا يعني منهم من أهل الكوفة على الإسلام وجب الرد إليه وجب أن يردوه بذلك أمر الخطاب احتمل. قال رسول الله ألسنا على الحق وليس على الباطل فلمن أخذ الدنيا في ديننا. قال أن رسول الله رجل زي المثال جلا في علاه. فالغرض الرسول وافق والسلام على هذه الشروط وهو حق الناس بالوفاء بالعهد والوعد. فلذلك جاءه جدا مسلسلا وقال يا قوم هل تتركني بين هؤلاء يفتنني يفتنني كل واحد منهم في ديني يفتنني في ديني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فسرت بجانبه وجلست ويوضح بالسيف يقرب السيف منه حتى يقتل اباه. الحمد لله انه لم يفعل لان اباه قد دخل في الاسلام وافق موقف ابي بكر من امراه موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال انما هو كذب على كفر يعني ويهيئ مشاعر ابي جندل يقتل اباه. وجاء مسلسله ورد مسلسله وقال جاء الله لك فرجا ومخرجا. ولما راح الانسان المدينه ابو بصير جاء هاربا الى سلم مسلما فبعث اليه اثنين فقالوا قد اهربنا الارض معك ان يرجع معنا. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ابو بصير انه سيرده فرد ابو بصير له وقال جعل الله لك فرجا ومخرجا. فلما كانوا في الطريق الثلاثه نظر الى سيد واحد منهم قال ما أروع هذا السيد أجني إياه فسأله فأراه إياه وكان كما كان. فلما رأى أخذه فقتله به ففر الثاني مبحورا هاربا من سدد. فقال إن هذا رأى أمرا منزعا فدخل عليه أبو جندل الأعداء وقال يا رسول الله قد وفق الله ذمتك وإني ما ليس مني وفقته الموضوع أنت وفيت ذمتك. فنظر عليه من سدد وقال وإلى أمي مسعر حرب وإلى أمه مسعر حرب مسعر حرب وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أعوان. كان ذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر هو وأن يستجد أعوانا له. فهو في طريق قتل الثاني مرة إلى ساحل البحر وجاءه أبو جندل وجاءه الفرون من أهل مكة ووقفوا حجر عثرة إليه جبرات أهل مكة حتى بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحم يناشدونه الله الرحم إلا كف عنهم أبا بصير صلى الله جدا رضي الله عنه. فجاء الإنسان بالكتاب إلى أبي بصير باب القصة هذه كل القصة في الصحيحين باب القصة زيادة التي يتمسكون بها زيادة عن الزهري كما ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وهي رواية مرسلة عن الزهري بأن جاء بصير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يأتي إلى المدينة وكان قد مات فقبر الله جدا وبنى على قبره مسجد. قال لي رواه مرضان الزهري لم يبلغ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع فقط الا من اهل من صور الصحابه لم يسمع من اهل من الصحابه بل بعضهم قال هذه جاءت عن موسى بن عقبه وموسى بن عقبه لم يسمع قط من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصه لها علل ثلاثه. العلل الاولى الاعذار سقوط اكثر من رابع فهي مرسله فهي مرتبطه أكثر من رابع على التتابع لأنه نقول يمكن أن يكون بين الزهري وبين المسلم طبقتان كاملتان. فهنا إعذار سقوط الراويين المتتابعين دلالة على إعذار هذه الرواية فهي رواية ضعيفة بالإعذار. العلة الثانية فيها بعض الروايات ضعيفة. العلة الثالثة أنها شاذة وصحيح أن يقال منكرة لأنها ضعيفة صارت قد خالفت صحيح ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم واتفق عليه المسلمون بحادثه صلح الحديبيه جدا لم يرد فيه هذه الزياده انه مات وهو وطبر أبو جندل وأبو بصير مات وطبر أبو جندل ومنع بيت قبره مسجدا. هذه رواية منكرة لم تصح حال من الأحوال. ولو سلمنا وصحت قلنا هذا فعل أبو جندل وهذه دلالة واضحة أنه لم يتعلم علم الشريعة. هو فر من أهل مكة إلى أبي بصير فلم يتعلم من سلم ولم يعلم أنها حرام. ومن سلم قد لعن الله من اهتم بأن لعن الله ويتم الظهور بإليه مساجد. ولم يتعلم من يعلم أن سلم زجر عن ذلك ومنع. ولو قيل له ما كان قد منع نقول هذا أصرح فإنه منسوخ. لكننا لا نذهب إلى هذا التوجيه. التوجيه الصحيح أنه لو صح وهو لا يصح في الحال. لو صح فهذا فعل فردي لأبي جندل وهو لم يتعلق من الشريعة لأنه رحل من النار إلى الدار كما قلنا. ذهب رحل من مكة إلى أبي بصير ولم يتعلم علم الشريعة فيعبر على علمه لهذا ويبقى عندنا المحكم غير المحتمل أن السلام لعن أن يتخذ القبر مسجدا وقد قال لعن الله يقول يتخذ القبور بهم مساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أيضا من ذلك لولا ذلك أبرز فضله. أيضا من الروايات التي أو الشبه التي قد تعلق بها شبهة عن ثابت اليوناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي وأمامه القبر فجاء عمر بن الخطاب بالقبر وهو يقول القبر القبر فيقول أنا كنت أصلي فسمعت عمر بن الخطاب يقول القبر القبر فنظرت إلى القمر حسبته يقول القمر القمر. هم ينتظرون بها وجه الدلالة أنهم في هذا العيش بأن عمر أقر أنس على الصلاة وأن أنس صلى في مكان فيه قبر. يبقى إذا صاحب وصاحب آخر دلالة على أن المسألة على الجواب. وهذه أيضا شبهة وهي لم تصح. أولا ليس صحيح هذا صحيح لأن أنس صلى الله من القبر فمر عليه عمر بن الخطاب فقال القبر القبر. فالاعراض على هذه من وجوه. الوجه الاول ان انس لم يرى القبر ولم يعلم بانه يصلي وبجانبه القبر. والدلاله على ذلك عندما اذا وجدت رجلا مثلا في امر ما وجدت اخر ينبهه على هذا الامر الذي هو قريب منه هو يراه فلابد ان ينتبه له. فلما لم انتبه انس ونظر الى القمر لا يمكن ان نقول انه كان يصلي وبجانبه القبر يعلم يعني بجانبه القبر لأن عمر بن يقول القبر القبر وهو بجانب القبر وهو يصلي وهو عارف أنه بجانب القبر لابد أن اعتمدت عليه الكلام بأنه يقول القبر بحال لأنه إذا كان يصلي أمام القبر ووجد نفس الحروف هكذا قبر القبر فلابد أن ينشغل بأن هذه المسألة إنكار عليه بالقبر لا القمر. فإذا أولا أنس لم يدري أنه يصلي بجانب القبر يبقى إذا ده حجة لكم فيه. والأمر الثاني أن عمر لم يقر بل عمر أنكر. عمر قال له القبر القبر يعني احذر القبر القبر يعني ابتعد عن القبر القبر. فهذه دلالة واضحة جدا أن عمر أنكر وإنكار عمر دلالة على أن هذا غير مباح وغير مشروع. فلذلك قال له احذر احذر القبر القبر. فهذه أسلوب تحذير من عمر بن الخطاب لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث تقول هذا فعل أنس حتى لو تنتهى معه وكان يرى القبر فهذا فعل أنس وانكر عليه من قال فيه من سلم عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنوائب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اقتدوا بلدي بعد ابي بكر وعمر وقال ان سلم ايه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا وانا الفجا الذي سلكت فيها ثلاثه وراحت جدا على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكر انكار شديد على انس ولو فعل انس ذلك شهاده منه فقد وجد من يخالفه الا وهو عمر بن الخطاب وهو اقرب الى شمس النبوه او اروع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم راى ذلك وهو الموقف منها المسدس فيقدم عليه. هذا تنزلا مع الخصم. ايضا من الشبهه التي تعلقوا بها وهي هذه الشبهه قالوا قد زعم المتمتعون المتشددون ان سبب المنع هو الخوف من الشرك. طيب الان انتفى الشرك الأمة انتفى فيها الشرك ما الشرك وخاف عليكم خاف عليكم وفتح عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها ثم الشرك وخاف عليكم. وقالوا ايضا الايمان قد استقر في القلوب فاذا في القاعده الاصوليه اذا انتفت العلم انتفى الحب. وهذا باطل من وجوه المقدمه مردوده او اصاله غير مقبوله لأن كلمتهم انتفاء الشرك في الأمة كلام باطل. بل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في مع قيام الساعة أنه سيعبد بالخرصة الضب بعد ذلك. الخرصة هذا صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية، ستعاد عبادته مرة ثانية. في رواية أيضا المسلم يقول تقوم ساعة حتى تضطرب آليات بالطواف، نعوذ بالله من كل سنة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء داوس هذه الخرصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء داوس بذي الخاص. كدلالة الشرك يكون عيونا، بل من يأمن على نفسه من الشرك ولم يأمن على نفسه من الشرك إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء؟ قال ابن القيم لما سمع ذلك في قول الله من الكمالات وجنوبني وبنيه أي نعم بالأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ بل والشرك واقع في الأمة. ابن السلام يقول كما قال وأما بالنسبة للتلوي ما قام الشرك وخاف عليكم، طب ورد إثباتا أن الإنسان قال أخاف أخاف عليكم الشرك الخفي، وسئل عن الشرك الخفي قال الرياء، فدي فيها دلالة أن أخاف على الأمة من الشرك. ومن السبب من الحديث كان في بعض لما عبر الخيط بن الرجل قال لا هذه قال من الوهينة، قال ما استنبتت إلا وهنا لو مت وهي عليك لتخطى النار. حتما دلالة الشرك الحديث الضعيف أيضا لما قال نستغيث برسول الله قال إنه استغاث إنما استغاث بالله لا يستغاث بالله يستغاث به، مع أن الاستغاثة بمن يستطيع أن يغيث من أهل الدنيا مباح، لكن أراد أن يؤسس له أصلا مصيبة حماية من التوحيد. فالزعم بأن الشرك انتفى من الأمة كلام باطل، وهذا الرجل قد أمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الكافرون الذين لا يخشون ولا يأمنون ولا تختلف قلوبهم من فتنة الله لهم، فالقلوب الغيصة عن أصحاب الرحمن يقربها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يزيده عذابه وإن أراد أن يقيمه أخاه غلط. المقصود بأن الشرك خطأ بين من قال أنه كفى من الأمة، أما القول بأن استقرار الإيمان في قلوب ضروري يبطله الواقع والأحاديث الصحيحة عن المسلم. فقال أن المسلم كما قال أنس يروي عن المسلم لا يأتي كمان إلا الذي بعده أشار منه، يعني أنس يقول ما انتفتنا وأهدنا التراب على رسول الله إلا وتغيرت وجدنا التغير من قلوبنا، فالقلوب تتقلب وتتغير. فأين تعمل بأن الإيمان قد استقر أو زعم من الدلالة ذلك أنه قد استقر؟ صحيح أن يشوفها وهي جدا وأنه يخشى علينا من أن نقع في الشرك والقلوب بين يدي الرحمن، كما قال المسلم إن المرء يعمل من عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين أهل الراع ويسبق عليه كلاب الكتاب فيعمل من عمل أهل النار، فيقول أنا أعوذ بالله من الخذلان. أيضا عندنا وإذا قالت أن الشرك يعني لم يحاربه الصحابة نحاربه علي بن أبي طالب لما بعث أهل الأزلي وقال له يعني ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تلد إلا كسرت وأبقار مصبه ولا تلد قبر مشرفا إلا سويت كفائي من علي بن أبي طالب حفاظا على التوحيد. وأيضا قطعت عمر قطعت الشجرة التي بايع تحتها أهل رضوان وما قطعها إلا حسما لمادة الشرك وفتا للذريعة. هذا بالنسبة لبعض الشبهة التي قد تمسكوا بها، هذا الشبهة التي تمسكوا بها وهي أن عيب أن عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فقط يعني صلت في الحجرة وصلاة الحجرة لا أنه يصح صلاة الحجرة في الضبط ولا حرق دروس كما حرقتم، لأن النبي أول النبي أبا بكر قد أنكر عليه النبي عمر بعض أهل السنة قد أول هذه المسألة وقال عائشة هي راوية الحديث، حديث نعم ضرب اليهود صلاة القبور في المساجد، قالوا فلا يمكن أصبحت بها أنها كانت تصلي في الحجرات، أكيد كانت تذهب إلى حجرة أمهات المؤمنين تصلي هناك ثم ترجع. صراحة هذا فيه تكلم، الحق أن هذا فيه تكلم، والظاهر أنها كانت تصلي في الحجرات، وبعضهم كان يستدل بأنها كانت لا تخلع ثيابها في المكان اللي فيه قبر، يعني كانت تخلع ثيابها لما قبر النبي وقبر أبو بكر، لكن لما قبر عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كانت تخلع ثيابها أحيانا وأحيانا رضي الله عنه وأرضاه، لكن نحن نقول أن هذه من باب الدراسة التطبيع المحظورات، يعني من باب الدراسة التطبيع المحظورات أنها كانت تتخذ تنأى بعيد عن القبر وتصلي، أو كانت تصلي خارج على باب الحجرة تصلي، لأن الحجرة كانت متلصقة حجرة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي على بوابة البيت أو بوابة الحجرة هجرة ثم تدخل بعد ذلك الهجرة وهذا الظن فيها بإذن الله. وإذا لم يكن فالجواب الصحيح في ذلك من هذه الضرورة يعني ما كانوا في فقر شديد وما كان عندهم سعة أن يتحولوا من بيت إلى بيت فكانت مسألة على الضرورة. وإلا فلو وجد أحد في مقبرة وكان في وقت العصر والشمس ستسقط الآن حالي بالشمس سيسقط ولا يمكن أن يخرج من المقبرة صعب عليه وعصب عليه ما استطيع أن يذهب ولا يخرج من المقبرة ما عرف بوابة المقبرة وما في طريق يستطيع أن يذهب فيه إلى البوابة ليخرج منه ونظر إلى الشمس حالي بالشمس سيسقط. نحن نقول له صلي في هذا المكان لأن الدعاء تبيح المحظورات لكن النزاع كل النزاع في مسألة لا ضرورة فيها بهذا الفيديو قد انتهينا من الكلام على هذه الشبهات. بقي لنا أن نقول بأن بعضهم كان يستدل بالبناية الجدران المثلثة على قبر السلف أنه يجوز أن يعمل قبابا على القبور وهذا لا يبيح له ذلك. هذه بنيت على قبر المسلم حفظا للقبر حتى لا يتخذ وثنا يعرف وحتى لا تكون بريئا ان يدعى بدون الله او يتبرع كما نقول بان الذين يزعمون باباحه استراح المساجد في القبور نقول لهم ستقطعون الناس في الحرج هناك مفاسد ننتظرها هي بريئه ووسيله الى ان الرجل اذا دخل فصاله فلم يجد الا الطلب ولا تبعت عين ولا خشوع الا في هذا المسجد فيسال عن السبب فيقول قبر فيه الولي الفلاني فيعتقد بهذا الولي ولم يصلي الى هذه المساجد ويقطع الثلاثه والاضطر الى ان يصلي في هذا المسجد طلبا لحضور القلب ويحسب ان حضور القلب كانت سبب وجود وبركه وجود الولي ثم تكون ذريعه على ان يعتقد في هذا الولي اعتقاد بهذا الولي ولا تساله تدريج الكروبات وقضاء الحاجات ولا احد في مصر يستطيع ان ينكر علينا هذا لان هذا واقع نعيشه ومشاهد نحن الان نشاهد الناس عند ابي العباس يسالون ابي العباس من دون درجه الكروبات نشاهد الناس يسالون في طنطا عند البدو يسالون البدوي بدون الهجر الجوال اقلهم الذين يتخذونهم مصائب بينهم وبين الله جل في علاه فيقولون يا بدوي ادعو الله لنا ان يعطينا ويمنعنا ويرزقنا ويمنحنا وهذا كله من الشرك نعوذ بالله من الخزات وحتى وان كان من الشرك الاصغر فهو وسيله الى الشرك الاكبر فاذا لا يصح حد البناء على القبور بل القبر لابد ان يسوى كما قال عليه المبتدا على ابن ابي طالب ولا تمر بقبر الا مشرفا الا سويته فيسوي هذا القبر وبعض ما قالوا من الاداب بين لا يكتب على القبر الا اذا خشي ان يضيع منه القبر لا يعرفه او يضع له علامه وشاهد حتى يفرق بينه وبينه القبور الاخرى اذا اراد زيارته فهذا يكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب. المصنف حول الله يعني قد سئل سؤال اخر وهذا الذي سنقصره ان شاء الله الاسبوع القادم ما حكم دخول المسلم في طريقه من طرق الصوفيه ولماذا تتعدى الطرق الصوفيه واذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن من الله فلماذا لا يكتفي المسلم بمعرفه اداب وسلوك النفس بالكتاب والسنه كلام سؤال عظيم وليت الاجابه تكون على قدر السؤال اما السؤال القادم ان شاء الله نبين الجواب عن السؤال وكيفيه المحاوره في الكلام على اتخاذ طريقه بطرق التصوف وان يتبناها المرء ويترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد بها فاذا جاءه الراوي المكلف المصلي فعاتبه على مساله من العبادات ياتي بها لم ياتي الشرع فيها فقال له قد قال رسول الله يقول شيخ الطريقه قال بها ويعارض قول سنه زي شيخ الطريقه ويطرد قول سنه مرض الحائط هذا لا يمكن ان يمنع الحال من احوال وان كان السائل يقول عن التصوف هو الزهد في الدنيا وطلب الاخره والتادب باداب الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العمل على طريقه وهذه السلف هذا ليس ممنوع بل هو ممدوح بل محسوس عليه بل نصطدم بالهمه لان ينتصف ويتحدث بها المرء نسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يسير على طريق الصالحين المتقين سلف الصالح الصحابه الكرام ومن يتبعهم على الاحسان الى يوم الدين نسير على طريق الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب المرسلين من قبله قول الله بلا اله الا الله ورب العالمين. إذا وجد مسجد فيه قبر وهناك مسجد آخر أبعد ممشى العلماء يقولون إذا وجد مسجد فيه قبر فما الحل؟ أيوه المسجد الشيخ مسلم لم يقص تفصيلا عظيما وكان هذا التفصيل ينبني على فعلا سبب في نفس قول المشركين. ويقول لو كان القبر في قبر مشرك ينبشر سواء ابتلى القبر او لم يبتلي، يعني سواء ابتلى القبر بعد ما بنى المسجد او بنى المسجد على القبر، لو كان من قبور المشركين ينبشر ويخرج الى مقابرهم فيوضع فيه ويبقى المسجد. وان كان من قبور المسلمين هو من المسلمين ينظر، ان كان المسجد بني اولا فهو الاسبق هو الحق فينبش القبر ويخرج المقبور فيوضع في مقابر المسلمين. وان كان القبر هذا كان المسجد سابق، ان كان القبر سابق كان القبر سابقا وقد دفن ثم بنوا على عليه المسجد يهدى بالمسجد يهدى بالمسجد ثم يهدمون المسجد. نعم أن الرسول الذي أمر ذلك بل لعن من اتخذ المسجد على القبر، وقال لعن الله من اتخذ لعن الله يهود اتخذ قبورا بأي مسجد. لكن لابد أن نفرق، إن كان القبر خارج المسجد فلا فلا كلام، إن كان القبر من خارج المسجد يعني حتى لو في باحة المسجد وراء القلب مش بنفس مش بداخل طول المسجد بره بالخارج، إن كان خارج المسجد فلا شيء فلا شيء لأنه ليس في المسجد، المحظور كله أن يكون في المسجد. لو ايش؟ احتاجوا ان كان المسجد في قبر والجنازة كانت في مسجد في قبر فهو يأمر الناس لا يصلى عليه، يأمر الناس لا يصح الصلاة في المسجد في قبر ولو كان صلاة جنازة، الإنسان لما صلى الصلاة عن سهل ويضاق في مسجد ومسجد لم يكن في قبر فلا يجوز صلاة مسجد في قبر لأنه ممنوع عاما. طيب إذا صلى فيه وقالت الناس لا يصلي لا يصلي الرجل فإذا دفن رجل يصلي على المقام فهو ما الفرق؟ الفرق أن هذا شرع وهذا لم يشرع، المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها الكلام كانت حالة خاصة يعني حالة خاصة أن يصلي في قبر ونحن على قبرها يصلي عليها، فقالوا دخلناها ما أردنا دعاية إليه فقالوا دلوني على القبر فدلوه فدلوه على القبر فدلوه على القبر ممتاز. إذا قال إن العلة الركوع والسجود نقول هذا كلام صحيح، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع والسجود فليسجد يعني فليصلي، نقول هذا خطأ لأنها صلاة فتسقط كعموم النهي، والإنسان إذا نهى عن بناء المسجد على القبر وهذا النهي يستلزم إيش؟ النهي عنه الصلاة، وصلاة الجنازة إيش؟ صلاة فدخلت كعموم النهي. والأمر الثاني إذا سلمنا لك بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود فإذا العدة تمت تقول ليس العدة لم تنتهي لأنها وسيلة إلى أن يتخذ بعد ذلك المسجد نفسه الذي فيه القبر فيصلى فيه، فيبقى هذه من باب إباحة الصلاة التي في قبر للناس ما نريد أن نحسن المسجد ونسد السريع. يعني اللي خارج المسجد أهون لكن هم على إمامه، إن كان إمامهم يصلي فيه داخل المسجد فهي صلاة في المسجد فيه قبر طبعا ما هم يقول زكاة في المسجد مش أسئلة وطبعا التقسيم لصلاة الله على ما إذا كان قبر القبلة فلا يجوز أن يصلي إليه وقد ورد عن تعلمت صلاة القبر وإن كان من خلف فلا يجوز، هذا كلام وفي لا دليل عليه، هذا تقسيم لا دليل عليه، هذا تقسيم لا دليل عليه، وإلا حتى لو كان خلف في الخلف ولم يستقبلوه بعد الصلاة إذا أردت أن يدعو ولا ترى المرء يدعو إلا عند القبر بل ترى الناس بتطواف تطوف الناس حول القبر وإن قال وزعم أن يطوفون أنهم يطوفوا لله يعني يطوفون لله عز وجل هذه بدعة مميتة الصف لا يكون في الله في الكعبة أو عند الكعبة يا عمر رضي الله عنه.
قبل التنمية
تصعد المسجد
ولكن في باب
إن كان القبر في حجرة وهذه حجرة في جدار بينها وبين المسجد لكنه جدار مرافق وإن كان في باب والباب مغلق لا يفتح قط يبقى إذا هذه الحجرة متصعة على المسجد فيصح الصلاة. الدفن في البيوت حال خاصة من السبب ويمكن أن نجر خصوصية لبيوت العمر هذا حق هذا صحيح، البيوت ليست مكان للدموع لأن السلام قال صابوا في بيوتكم ولا تجعلوا رحمة الله محكة يبقى ما خرج خرج استثناء ولذلك ما كان عليه مين عليه المسجد ذلك وعثمان المسجد ذلك والزبير المسجد ذلك وطبعا المسجد ذلك ولذلك علينا بطالب الحمد لله فضل لنا في نزاع لأي شبهة لما لما تكع في موت عمر رضي الله عنه بكر ثم مر ونظر إليه وقال يعني بعد ما مدح وأثنى عليه قال والله قد سمعت رسول الله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت أنا أبو بكر وعمر فعدت أنا أبو بكر وعمر فأرجو أن يجعله الله مع أصحابه وقد كان في الدنيا وجدته في الآخرة يكون مع من سبب صلى الله عليه وسلم فإن الحال خاصة بين والله لا تستطيع الله ولكم زوجته